إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى في كتاب جديد من الكتب التي ذكرها الإمام مسلم في صحيحه، وهو الكتاب 43، وهو كتاب الفضائل. والفضائل جمع فضيلة، وهذا التفضيل علامة على علم الله تبارك وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وقال الله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته، وقال تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. سبحان الله وتعالى عما يشركون. وقال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وهكذا دلت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية على تفضيل بني آدم بعضهم على بعض. وقد اشتمل هذا الكتاب على أولا فضائل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو سيد ولد آدم في الدنيا والآخرة، ثم يأتي بعده فضائل بعض الأنبياء كموسى وعيسى وإبراهيم عليهم جميعا صلوات الله وسلامه، ثم بعد ذلك فضائل الصحابة الذين هم يعني خير الناس بعد أنبياء الله تبارك وتعالى، فإن الصحابة هم أتباع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وهم خير من تبع الأنبياء. ثم بعد فضائل الصحابة تأتي أبواب في تفضيل يعني بعض الناس بعضهم على بعض، وهم من دون الصحابة كويس القرني الذي هو سيد التابعين، وكفضل فارس وفضل بلاد مصر وغير ذلك مما ذكره رحمة الله عليه. وأعظم ما نستفيده من كتاب الفضائل هو التأسي، أعظم ما نستفيده من كتاب الفضائل هو التأسي، فإن من عرف فضائل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم تأسى به فيما ليس من خصوصياته. فمثلا من فضائله صلى الله عليه وآله وسلم قوة توكله على الله، فتتأسى به عليه الصلاة والسلام في ذلك. ومن فضائله صلى الله عليه وآله وسلم أنه على خلق عظيم، وهو أحسن الناس أخلاقا، فتتأسى به صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك. وكذلك ما ثبت في فضائل الأنبياء وفضائل الصحابة. فإذا أعظم ما نستفيده من كتاب الفضائل يعني جانب علمي وجانب عملي، جانب علمي ما يستفاد من الفضائل، جانب علمي وجانب عملي. فأما العملي فهو التأسي، أما العملي هو التأسي، وأما العلمي فهو إنزال الناس منازلهم والاعتراف لهم، صلى الله وبركاته، والاعتراف لهم بالفضل، والاعتراف لهم بالفضل. فهذا هو الجانب العلمي. الباب الأول ذكره، قال: باب فضل نسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتسليم الحجر عليه قبل النبوة. باب فضل نسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتسليم الحجر عليه قبل النبوة. فالذين يصطفيهم الله تبارك وتعالى يصنعهم على عينه، يصنعهم على عينه حتى قبل ظهور هذا الاصطفاء. فقد حفظ الله تبارك وتعالى نبينا غاية الحفظ، فنشأ يعني نشأة من تدبير الله تبارك وتعالى وتوجيهه له. فأول ما ذكر ذكر فضل نسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتسليم الحجر عليه قبل النبوة. الحديث الأول حديث واثلة ابن الأسقع، قال الإمام مسلم: حدثنا محمد بن مهران الرازي ومحمد بن عبد الرحمن ابن سهم جميعا عن الوليد. قال ابن مهران: حدثنا الوليد بن مسلم، قال: حدثنا الأوزاعي عن أبي عمار شداد أنه سمع واثلة ابن الأسقع يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. صلى الله وبركاته. فهذا هو أصله عليه الصلاة والسلام، أنه من بني هاشم الذين هم أفضل الناس، وبنو هاشم من كنانة، نعم، وبنو هاشم من قريش، وقريش من كنانة، وكنانة من ولد إسماعيل، من ولد إسماعيل. فيرجع نسب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إلى إسماعيل جد العرب، وإسماعيل إلى إبراهيم، وإبراهيم إلى سام ولد نوح عليه السلام، وسام ابن شيث ابن آدم عليه السلام. فأولا نعرف نسب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا قد تعرضنا له من قبل في شرح معارج القبول، فنذكر خلاصة ذلك. نسب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة. فهذا المذكور في الحديث. ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. إلى هنا هذا متفق عليه بين أهل السير، فنحن نجزم بهذا، نجزم بهذا، فهذا كله صحيح، هذا النسب متفق عليه بين أهل السير إلى عدنان. وعدنان ينتهي إلى إسماعيل كما في هذا الحديث، واصطفى أن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل. ولكن ما بين عدنان إلى إسماعيل لا يجزم به، لا يجزم به، هو معروف لكن لا نجزم بهذا من ناحية الثبوت، ولكننا على يقين أنه ينتهي إلى إسماعيل عليه السلام. فإذا هذا مما ينبغي التنبيه عليه. فإذا إلى عدنان متفق عليه بين أهل السير، ما بين عدنان إلى إسماعيل يعني اختلف النسابون فيه، ولكنه يصل إلى إسماعيل عليه السلام. قال الحكم في شرح معارج القبول: وهذا هو النسب المتفق على سرده لا خلاف فيه لأحد. قال: وكذا لا خلاف في أن نسب عدنان إلى الذبيح إسماعيل الحليم ابن إبراهيم الخليل عليهما الصلاة والسلام. قال: وكذا لا خلاف في أن إبراهيم ينتمي إلى سام ابن نوح، لا خلاف فيها، وهو أبو العرب قاطبة. قال: وكذا لا خلاف في أن نوحا ينتمي إلى شيث ابن آدم، وهو وصي أبيه عليهم السلام. قال: وإنما الخلاف في كمية الآباء بين عدنان بين عدنان وإسماعيل ابن إبراهيم، وبين إبراهيم وسام ابن نوح، وبين نوح وشيث ابن آدم. فإذا هذا مما ينبغي معرفته والتنبيه عليه. قال: وقد كان كثير من أئمة الدين كمالك بن أنس الإمام وغيره يكرهون تعداد الآباء من فوق عدنان، ويقولون هو رجم بالغيب، ويقولون هو رجم بالغيب. قال: والمقصود أن نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أخرجه الله تعالى من أوسط العرب، أوسط العرب يعني أشرفهم، من أوسط العرب نسبا، وأكرمهم حسبا، وأعلاهم كعبا، وأعظمهم جرثومة، والجرثومة الأصل. قال: وأشرفهم أصلا وأطيبهم فرعا. ثم ذكر هذا الحديث الذي رواه مسلم. وعندنا حديث آخر حسن في نسب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وحسنه الشيخ الألباني في الإرواء برقم 1914، عن جعفر الصادق عن آبائه مرفوعا: إني ولدت من نكاح ولم أولد من سفاح. إني ولدت من نكاح ولم أولد من سفاح. فليس في آباء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس فيهم واحد ولد من سفاح، وإنما كلهم ولدوا من نكاح. وكان مولده صلى الله عليه وآله وسلم عام الفيل كما رواه الترمذي وغيره بسنده عن مخرمة قال: ولدت أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام الفيل. عبد الله بن قيس بن مخرمة عن أبيه عن جده وهو مخرمة قال: ولدت أنا والنبي صلى الله عليه وآله وسلم عام الفيل. نعم، فهذا في نسبه عليه الصلاة والسلام. الحديث الذي بعده في تسليم الحجر عليه قبل أن يبعث، قال الإمام مسلم: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا يحيى ابن أبي بكير عن إبراهيم بن طهمان قال حدثني سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. فهذا من إرهاصات النبوة، إرهاصات يعني علامات، فالله تبارك وتعالى يعني أظهر للناس وأظهر لنبيه علامات تدل على أنه سيكون نبيا ويكون خاتم الأنبياء ويكون أفضل الأنبياء عليه الصلاة والسلام، كما في قصة بحيرة الراهب لما ذهب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الشام ومروا ببحيرة الراهب فأوصى عمه أبا طالب أن يرجع وأن يخاف عليه من يهود ومن النصارى. وكذلك لما وضعته أمه قالت: خرج مني نور أضاءت له قصور الشام، أضاءت له قصور الشام. فهذا أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا يعني قبل البعثة لما بنوا الكعبة وأرادوا أن يضعوا الحجر الأسود في مكانه، فكان يضع ثوبه على عاتقه يجعل عليه الحجر الذي يحمله، فأراد مرة أن يقوم فكادت عورته أن تنكشف فإذا هو قد انبطح على الأرض، فستره الله تبارك وتعالى أن تنكشف عورته. وهكذا مما تجد الكتب الموسعة قد ذكرت هذا، وأوسع كتاب في ذلك هو كتاب دلائل النبوة للإمام البيهقي رحمة الله عليه، كتاب دلائل النبوة. بالنسبة لسلام الحجر، الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، فالحجر يسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك يعني ما ذكره الله تبارك وتعالى: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه فله إرادة. فإذا هذا مما هو يعني معروف. وكذلك يعني التسبيح: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. يقول الإمام النووي في الشرح: والصحيح أنه يسبح حقيقة ويجعل الله تعالى فيه تمييزا بحسبه. قال: ومنه الحجر الذي فر بثوب موسى عليه السلام، لما بنوا إسرائيل قالوا عن موسى إنه آدر. آدر يعني إيش؟ يعني ليس له خصيتان، أو أنهما صغيرتان. فأراد الله تبارك وتعالى أن يبرئه مما اتهموه به، فخرج موسى عليه السلام يغتسل عريانا ووضع ثوبه على الحجر، فإذا بالحجر يجري بإيش؟ بثيابه. وموسى عليه السلام يقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر، يعني هات الثوب، ويتبعه، فلا زال يتبعه حتى وصل الحجر إلى ملأ بني إسرائيل، فرأوا موسى عريانا، فلما رأوه على غير ما اتهموه قالوا: ما بموسى من بأس. فمكث موسى عليه السلام يضرب الحجر، فإذا أثر الضرب فيه. هذا حديث صحيح في الصحيحين. قال: وكلام الذراع المسمومة، الذراع المسمومة التي وضعت فيها اليهودية السم، تكلمت وأخبرت بأن فيها سما. وكذلك لما نزل صلى الله عليه وآله وسلم في مكان ليس فيه ما يستره، وأراد أن يقضي حاجتهم، فجاء بين شجرتين، واحدة عن يمينه والأخرى عن يساره، فدعا التي عن يمينه حتى جاءت، ودعا التي عن يساره حتى جاءت وظللت عليه، فقضى حاجتهم عليه الصلاة والسلام. والحديث أخرجه مسلم. فهذا كله مما يدل على أن الله تبارك وتعالى يخلق في هذه الجمادات هذا التمييز. الباب الذي بعده: قال: باب تفضيل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم على جميع الخلائق. نعم. وذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال الإمام مسلم: حدثني الحكم بن موسى أبو صالح قال: حدثنا هقل، يعني ابن زياد، عن الأوزاعي قال: حدثني أبو عمار قال: حدثني عبد الله بن فروخ قال: حدثني أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع. قال النووي: السيد هو الذي يفوق قومه في الخير، ومنهم من قال هو الذي يفزع إليه في النوائب والشدائد، يعني الناس يرجعون إليه في كبير أمورهم، فهذا هو السيد. طيب، يوم القيامة نقول وهو سيد أيضا في الدنيا، لكن لماذا خص بيوم القيامة؟ لأن في يوم القيامة لا ينازعه في السيادة أحد. في الدنيا ربما تجد من ينازعه كملوك فارس والروم ومن ادعى النبوة، لكن في يوم القيامة تخلص له السيادة صلى الله عليه وآله وسلم. كما في القرآن مالك يوم الدين، مع أن الله تبارك وتعالى يملك الأيام كلها، فلماذا خص بملك يوم الدين؟ لأن في هذا اليوم لا ملك إلا هو سبحانه وتعالى. نعم، أنا سيد ولد آدم، ولا يفهم من هذا الفخر، هذا ليس فخرا ولا تكبرا. ولذلك جاء في غير صحيح مسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر، ولا فخر. ونستفيد منه فائدة، أن الإنسان إذا احتاج أن يذكر صفة من صفاته يتميز بها على غيره وفي ذكرها مصلحة، أنه يجوز له هذا إذا لم يكن فخرا، كما قال يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. هذا ليس فخرا، وإنما هذا للمصلحة. فإذا أنت وجدت في نفسك قدرة على فعل شيء معين، ويعني ولي الأمر ربما لا يدري عنك هذه الصفة، فتذهب وتخبره ويكون قصدك مصلحة الناس، ليس مصلحتك أنت ولا الفخر، وإنما قصدك أن تنفع الناس، فهذا لا بأس به. نعم، وأول من ينشق عنه القبر، أول من ينشق عنه القبر، فهو أول مبعوث صلى الله عليه وآله وسلم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ما في نفسك تتحرك، كله في الأرض مدفون. فأول من يبعث صلى الله عليه وآله وسلم، وأول شافع في شفعاء يوم القيامة الأنبياء الصالحون المؤمنون الملائكة، فهو أول من يشفع صلى الله عليه وآله وسلم، الشفاعة العظمى، المقام المحمود، عندما يجمع الله تبارك وتعالى الأولين والآخرين في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، كل الناس الذين ولدوا من آدم عليه السلام يجمعون يوم القيامة في صعيد واحد، ويشتد الكرب والهم حتى يتمنى الناس أن يقضى بينهم ولو في جهنم من الكرب والشد، ولكن الصالحون والمؤمنون في أمان. أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ فيأتي الناس ويستشفعون بآدم بأبيهم وهو أول نبي، فيقول نفس يا نفس اذهبوا إلى نوح، وهكذا نوح يسلم إلى إبراهيم، إبراهيم إلى موسى، وهكذا كل واحد يسلم الآخر، ويقول نفسي نفس لست لها، حتى تأتي النوبة إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، فيأتي ساجدا يسجد لربه سبحانه وتعالى، لأن هذا مقام عظيم ولا يوصل إليه إلا بوسيلة، فيسجد لربه ويفتح الله تبارك وتعالى عليه بمحامد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأعرفها الآن، يفتح الله تبارك وتعالى عليه فيحمد ربه، كما أنك أحيانا في بعض المواطن عندما تدعو تجد يعني كأن الدعاء يجري على لسانك، وفي مواطن بتكون مسكر ما انتش محصل دعوة واحدة. فيفتح الله تبارك وتعالى عليه فيحمده بمحامد. بعد هذا، بعد الوسيلة الفعلية وهي السجود، والوسيلة القولية وهي الحمد، وهذا في الحقيقة مما يدل على شرف الحمد، وأن الحمد وسيلة عظيمة لاستجلاب الخير ودفع الشر. فيقول الله تبارك وتعالى له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيشفع، فيأتي ربنا سبحانه وتعالى للفصل والقضاء بين الناس. فإذن هذا المقام المحمود، وهو الذي قال الله تبارك وتعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فهذا من فضائله عليه الصلاة والسلام. طيب، يقول الإمام النووي: قال العلماء: وقوله صلى الله عليه وآله وسلم أنا سيد ولد آدم لم يقله فخرا، إنما قاله لوجهين: الأول امتثال قوله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. فإذا كان مقصودك أيضا أنك تخبر بنعمة الله تبارك وتعالى عليك ولا تقصد الفخر، فهذا جاء تقول: الحمد لله، الله عز وجل فتح علي وعلمنا القرآن وعلمنا الحديث وجعلنا من أهل السنة والجماعة. فإذا كان هذا على سبيل التحدث بنعمة الله تبارك وتعالى فهذا جائز لا شيء فيه. قال: والثاني أنه من البيان الذي يجب عليه تبليغه إلى أمته ليعرفوه أنا سيد ولد آدم، عشان نعرف نحن أنه سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، فيكون هذا من جملة البلاغ المأمور به إلى أمته ليعرفوه ويعتقدوه ويعملوا بمقتضاه. نعم. قال: وهذا الحديث دليل لتفضيله صلى الله عليه وآله وسلم على الخلق كلهم. نعم، هذا صحيح، لأن مذهب أهل السنة أن الآدميين أفضل من الملائكة. فنقول ردا على الإمام النووي: الدعوة أعم من الدليل. ما هي الدعوة؟ إن الإمام النووي قال وفيه أن الآدميين أفضل من الملائكة، نقول هذه دعوة كبيرة، والحديث خاص أنه صلى الله عليه وآله وسلم سيد ولد آدم، فمن أين هذا يدل على أن الآدميين أفضل من الملائكة؟ طبعا هذه مسألة يعني كثيرة الذيول، وقد يعني ذكرها ابن أبي العز في شرح الطحاوية: أيهما أفضل الملائكة ولا بنو آدم؟ وبعضهم يقول أن صالح بني آدم خير من الملائكة، أن صالح بني آدم خير من الملائكة، لأن الملائكة يعني ما في شيء يمنعهم من عبادة الله تبارك وتعالى، وهم جبلوا على هذا. نعم. فإذن هذا فيه يعني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو أفضل البشر وأفضل الأنبياء، فهذا كقوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. طيب، يشكل على هذا حديث إيش؟ لا تفضلوا بين الأنبياء، لا تفضلوا بين الأنبياء، لا تفضلوا بين الأنبياء، والنبي يقول أنا سيد ولد آدم، كيف هذا؟ والجواب أن قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تفضلوا بين الأنبياء له سبب، فلا بد من فهمه في ضوء السبب الذي قيل فيه. ما هو سبب هذا القول لا تفضلوا بين الأنبياء؟ سببه أن مسلما سمع يهوديا في السوق، أو مسلم كان يشتري من يهودي سلعة يعني طلبها المسلم بسعر معين، فقال اليهودي: لا، والذي اصطفى موسى على البشر. فلطمه المسلم قال تقول هذا والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أظهرنا؟ فجاء اليهود يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوا بين الأنبياء. يعني في مثل هذه المواطن إذا كان التفضيل يترتب عليه مثل هذه المفاسد، أنك تلطمه وتضربه بغير حق، فإذا لا تفضلوا بين الأنبياء، يعني في مثل هذه المواطن. الإمام النووي عندك ذكر يعني خمسة أوجه، هذا هو يعني الصحيح إن شاء الله تعالى، لأن الحديث له سبب فيفهم في سببه، في ضوء سببه، كما أن الآية إذا كانت محتملة ولها أوجه متعددة فتفهم في ضوء سبب نزولها. قال: فجوابه من خمسة أوجه، أحدها أنه صلى الله عليه وآله وسلم قاله قبل أن يعلم أنه سيد ولد آدم، يعني أن هذا لا تفضل قبل أنا سيد ولد آدم. قال: والثاني أنه قاله أدبا وتواضعا، لا تفضل، النبي صلى الله عليه وسلم قاله أدبا وتواضعا. والثالث أن النهي إنما هو عن تفضيل يؤدي إلى تنقيص المفضول، ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقولن أحدكم أنا خير من يونس ابن متى، لأن هذا ربما اقتضى تنقيص واستنقاص يونس عليه السلام، فهذا وجه جيد أيضا. قال: والرابع إنما نهى عن تفضيل يؤدي إلى الخصومة والفتنة كما هو المشهور في سبب الحديث. قال: والخامس أن النهي مختص بالتفضيل في نفس النبوة فلا تفاضل فيها، لا تفضلوا بين الأنبياء لأنهم كلهم أنبياء، فيكون النهي يعني عن التفضيل في نفس النبوة. قال: وإنما التفاضل بالخصائص وفضائل أخرى. نعم. نعم، أول شافع عرفناه، وأول مشفع يعني يأذن الله تبارك وتعالى له بالشفاعة، مشفع يعني إيش؟ يعني أول من يأذن الله تبارك وتعالى له بالشفاعة. فضائل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يعني لا يحاط بها أيها الإخوة، فهو عليه الصلاة والسلام يعني سيد ولد آدم، وإنما نحن نذكر هذا للتذكرة، ولأن هذا يزيد إيماننا به عليه الصلاة والسلام، ويزيد محبتنا له عليه الصلاة والسلام، فهذا هو المقصود. المقصود من ذكر فضائله قلنا التأسي، وبعدين يعني زيادة الإيمان والمحبة، فهذا مما يضاف أيضا. نحن قلنا في جانب علمي وهو اعتقاد هذا التفضيل، والجانب العملي ماذا؟ التأسي وزيادة الإيش؟ وزيادة الإيمان والمحبة، وزيادة الإيمان والمحبة له عليه الصلاة والسلام. الإمام اللالكائي ذكر شيئا من فضائله عليه الصلاة والسلام، ولا تنسوا أن الفضائل فضائله عليه الصلاة والسلام لا تنحصر، فذكر مجموعة وزدت أنا عليها، فخرجنا من ذلك 24 فضلا، 24 فضلا من فضائله عليه الصلاة والسلام، فأمليها عليكم. فمنها رقم واحد أنه أوتي جوامع الكلم، القرآن والسنة، أوتي جوامع الكلم. القرآن والسنة، فإن القرآن جامع، كلام جامع. شوف، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ شوف كلام من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إنما الأعمال بالنيات، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. شوف هذا الحديث، هذا الحديث يحكم الناس كله، ولذلك كان هذا الحديث يعني السيف الصلب على أعناق المبتدعة. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الذين جعلوا من المولد يعني كل شيء، وكأن الدين كله محصور في المولد، نقول هذا مردود. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. النبي صلى الله عليه وسلم، القرن الأول من الصحابة، القرن الثاني الثالث إلى 300 سنة، ما كان في شيء اسمه مولد، ولم تعرف هذه البدعة إلا بعد القرون المفضلة، بل ربما في القرن الرابع الهجري. تأتون أنتم في آخر الزمان ما شاء الله وتستدلون بآيات من القرآن وأحاديث، ما شاء الله، ما شاء الله على فهمكم، أنتم أفهم من الصحابة؟ ألم تكن هذه الأدلة من القرآن والسنة؟ ما كانت عند الصحابة؟ هل فهموا منها الاحتفال بالمولد؟ حتى تأتون أنتم في آخر الزمان وتفهمون منها الاحتفال؟ هذا كلام الشاطبي، كلام أصل من الأصول، وهذه قاعدة في الرد على كل بدعة. والمبتدع يقول بلسان حاله أنا أفهم من الصحابة، الصحابة ما فهموا من الذي فهمته، فأنت مخالف لإجماعهم. هذا خلاف لإجماع المسلمين، مش الصحابة بس، الصحابة والتابعين وأتباعهم، بل إلى القرن الرابع الهجري لم يكن شيء يخطر على البال اسمه مولد النبي، ما كان يخطر على بالهم، حتى يأتي هؤلاء في آخر الزمان ويقولون المولد والاحتفال بالمولد، ويدللون على هذا من القرآن ومن السنة ومن أقوال فلان وفلان. هذا كله رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. شوف كيف الكلام الجامع. نعم، فإذا هذا أول شيء من فضائله صلى الله عليه وآله وسلم، أنه أوتي جوامع الكلم، الكلام اليسير القليل ذو المعنى الكبير. الثاني أنه بعث إلى الناس عامة، أنه بعث إلى الناس عامة، كان الرسول يبعث إلى قومه خاصة، وهو صلى الله عليه وآله وسلم بعث إلى الناس عامة. الثالث أنه كان ينصر بالرعب مسيرة شهر، مسيرة شهر. إيش يعني نصرت بالرعب مسيرة شهر؟ يعني إذا أراد غزو قوم فإن الرعب يقع في قلوبهم ولو كان بينهم وبينه مسيرة شهر. مسيرة شهر يعني 2000 كيلومتر. أهل هذه البلاد قديما يقولون نخرج من دبي أو من الإمارات إلى مكة على الجمال فنمكث شهرا، كانوا يمكثون شهرا. والمسافة الآن كم؟ 2000 كيلومتر. فإذا كان عدوه على بعد 2000 كيلومتر وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزوهم يقع الرعب في قلوبهم منها على هذه المسافة. الرابع أنه خاتم النبيين فلا نبي بعدهم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الخامس أعطي الشفاعة يعني التي تميز بها عن غيره، وإلا فالنبيون يشفعون والملائكة تشفع والمؤمنون يشفعون، لكن خص صلى الله عليه وآله وسلم بالشفاعة. السادس أعطي مفاتيح خزائن الأرض، فأبى أن يأخذها واختار الدار الآخرة. شوف كيف أعطيت مفاتيح خزائن الأرض، قل لا خذ المفاتيح، خذ من الأرض ما تريد، ولا سليمان ولا غيره، فأبى واختار الإيش؟ واختار الآخرة. خير صلى الله عليه وآله وسلم بين أن يكون ملكا نبيا، يعني نبي وملك كسليمان، وبين أن يكون عبدا رسولا، فاختار أن يكون عبدا رسولا، اختار أن يكون عبدا رسولا. السابع سمي أحمد وهو محمد صلى الله عليه وسلم. محمد يعني محمود في كل شيء، في أسمائه وفي صفاته وفي ذاته صلى الله عليه وآله وسلم. وسمي أحمد هذا اسم تفضيل، يعني أنه أحمد الحامدين، ولذلك يأتي يوم القيامة وبيده إيش؟ ها؟ لواء الإيش؟ لواء الحمد. فالذي يتميز بعمل صالح في الدنيا يأتي بلوائه يوم القيامة. لو أنت متميز في قيام الليل تأتي يوم القيامة بما يدل على هذا. كما أن أصحاب المعاصي يأتون بمعاصيهم، فكذلك أصحاب الأعمال الصالحة يأتون بها يوم القيامة. الثامن أحلت له الغنائم كانت قبل كانوا يجمعونها فتنزل نار من السماء فتأخذها، لم تكن حلالا فصارت، فجعلها الله تبارك وتعالى حلالا لهذه الأمة، بل طيبها سبحانه وتعالى حتى صارت أحسن المكاسب. فلو قيل لك إيش أحسن المكاسب؟ بالسيف. ماذا قال صلى الله عليه وآله وسلم؟ وجعل رزقي تحت إيش؟ تحت ظل رمحي، الرمح. وما كان الله تبارك وتعالى يرضى لنبيه إلا بأحسن الرزق كما يقول ابن القيم. نعم، كما إن الآن يعني أحسن المكاسب الآن السمك، تجيب لك مركب وتروح تصطاد وتبيع، هذا أحسن شيء. تدخل في التجارة، التجار يجعلونك لابد أن تتجاوز وإلا ما بتمشي التجارة. تدخل في الصناعة نفس الشيء، فما في أحسن من السمك الآن. التاسع وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، جعل الله تبارك وتعالى الأرض لهذه الأمة مسجدا وطهورا. فنحن نصلي في أي مكان إلا الأماكن التي نهي عنها، وكذلك طهورا يعني في التيمم تتيمم. حمك الله. العاشر، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، الصفوف في الصلاة كصفوف الملائكة، الصفوف في الصلاة التي لا يهتم بها الناس وتتحايل على الواحد عشان يسوي الصف، استو يقوم محرك واحد ملي، استو كمان يعني 10 مرات على ما يقوم يسد الخلف. فهذه الصفوف كصفوف الملائكة. الحادي عشر، نعم الحادي عشر، نحن قلنا التاسعة، وجعلت لي الأرض مسجدا، طبعا هذه جعلها واحدة، وطهورا هذه الثانية، فإذا عددهم 11 الآن. فهذا ما ذكره اللالكائي وذكر الأدلة عليه، ذكرنا هنا له تتمة، نقول الثاني عشر أنه صلى الله عليه وآله وسلم تمام النبيين، تمام النبيين، هو قريب من خاتم النبيين، لكن يعني هذا المعنى جيد أيضا، تمام النبيين. والدليل على هذا يعني قال صلى الله عليه وآله وسلم إنما مثلي ومثل النبيين كمثل رجل بنى إيش؟ بنى دارا إلا موضع لبنة، طوبة واحدة بس ناقصة من البيت، فجعل الناس يطوفون يعني يمرون على هذا البيت ويقولون يعني لو وضعت هذه اللبنة يكون البيت أحسن ما يكون. قال فأنا هذه اللبنة، فهو صلى الله عليه وسلم تمام النبيين. الثالث عشر أن أمته خير الأمم، كما ذكرنا في درس التفسير في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. الرابع عشر أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. الخامس عشر أنه أعطي الكوثر، أعطي الكوثر نهر في الجنة نهر في الجنة الكوثر. طيب الحوض، الحوض في عرصات القيامة، نقول هذا أيضا يسمى ليش؟ الكوثر. لماذا؟ لأن يشخب فيه ميزابان من نهر الكوثر، يعني الحوض اللي في القيامة في عرصات القيامة قبل دخول الجنة في ميزابين يصبان في هذا الحوض، الميزابان من نهر الكوثر اللي في الجنة، فسمي الحوض باسم ليش؟ باسم النهر. فإذا الحوض يسمى الكوثر والنهر يسمى الكوثر، فشوف يعني هذا شيء معجل لأهل السنة في عرصات القيامة، يأتي أهل السنة على حوض النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم يسقيهم، يأتي أهل البدع يشربون تطردهم الملائكة وتضربهم بالسياط، فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصيحابي أو أمتي، فيقال له إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فيقول سحقا سحقا. السادس عشر أنه صاحب لواء الحمد. السابع عشر أنه أعطي خواتيم سورة البقرة. طيب وين فتح الكتاب؟ نضيف كمان وفاتحة الكتاب، أعطي خواتيم سورة البقرة وفاتحة الكتاب. أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لا تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته. الثامن عشر أنه غفر لأمته المقحمات ما لم يشركوا بالله عز وجل. المقحمات يعني الذنوب الكبيرة التي تقحم في النار، الكبائر. تسعة عشر وعشرين مع بعض، لما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: دعوت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة. فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، عشان كده قلنا 19 و20. قال: سألته ألا يهلك أمتي بسنة عامة فأعطانيها. يعني ما بيحصل أزمة اقتصادية تستأصل المسلمين، تحصل قلة لكن ما لا تهلك هذه الأمة بالجوع. سألته ألا يهلك أمتي بسنة عامة، سنة يعني قحط، فأعطانيها. وين شكر المسلمين على هذه النعمة؟ قال: وسألته ألا يسلط عليهم عدوا من غير أنفسهم أو من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم، يعني أصلهم. قال: فأعطانيها. فأين إيمان المسلمين الآن تجاه يعني هذه الأسلحة، الطيارة اللي بالرادار والأقمار الصناعية والإيش والإيش، هذا كله في الهواء. فالله تبارك وتعالى استجاب دعوة نبيه، فلن تستأصل هذه الأمة بل ستبقى. نعم. وأما التي منعها صلى الله عليه وآله وسلم، قال: وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم، قال: فمنعنيها. فهذا هو الموجود الآن في المسلمين، البأس بينهم. صار الواحد بيزعل من أخيه الآن بالظن، بس بالظن مش بالكلمة، يعني بمجرد الظن، هذا فلان لعله يريد كذا، فخلاص ما بكلمه وبتصل عليه. نعم. هذا 19 و20. 21 أنه سيد ولد آدم كما في هذا الحديث. 22 أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة كما في هذا الحديث. 23 أول شافع وأول مشفع. 24 أول من يستفتح باب الجنة. لا تفتح الجنة إلا إذا جاء عليه الصلاة والسلام، يأتي إلى حلقة الجنة فيقعقعها. لما تشوف الباب كبير، الباب اللي بيكون على القصر وله حلقة كبيرة، فإذا تحركت قعقعت، فيأتي صلى الله عليه وآله وسلم ويقعقعها، فيقول يعني خازن الجنة: أمرت ألا أفتح لأحد غيرك. هذا في الصحيحة 1570، رواه الترمذي عن ابن عباس. فهذا شيء من جملة فضائله عليه الصلاة والسلام. قال: باب في معجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا عندنا أيها الإخوة في فضائل وفي معجزات. معجزات، المعجزات هي التي يقال عنها أحيانا علامات النبوة، البخاري وحده ذكر من علامات النبوة، قال باب علامات النبوة وذكر 54 حديثا بس البخاري وحده. في هداية الرواة اللي هي مشكات المصابيح وهداية الرواة في تخريج أحاديث المشكات، مشكات المصابيح الأحاديث من 5809 إلى 5886، 5809 إلى 5886 يعني كم؟ 9 من 16 7 يعني 78 حديث. ثمانية وسبعون حديثا في إيش؟ في المعجزات، معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم، علاوة على كتاب البيهقي دلائل النبوة. فأتاه الله تبارك وتعالى من المعجزات الشيء الكثير. طيب، ما فائدة هذا الباب؟ فائدة هذا الباب زيادة الإيمان، زيادة الإيمان. فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما بعث الله من نبي إلا وأعطاه من الآيات ما عليه يؤمن البشر. فالله تبارك وتعالى كان يعيد الأنبياء بالمعجزات عشان البشر يؤمنون. طيب، والذين آمنوا يزيد إيمانهم. ولذلك أنت تقرأ بين الحين والآخر في هذه المعجزات وفي هذه الفضائل حتى يزداد إيمانك ومحبتك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، نسميها معجزات ولا آيات ولا دلائل؟ كل هذا يعني صحيح، نسميها علامات النبوة كما فعل البخاري، دلائل النبوة كما فعل البيهقي. الإمام أحمد يقول آيات، الإمام أحمد يقول نسميها آيات، والمشهور أنها تسمى إيش؟ معجزات. طيب، والكرامات؟ الكرامات تكون لمن؟ لغير الإيش؟ لغير الأنبياء، لغير الأنبياء. ويكون المقصود بالمعجزة التحدي، يكون المقصود بها التحدي. شرح الحافظ ابن حجر يعني العلاقة والفرق بين هذه المصطلحات، علامات ودلائل ومعجزات كرامات، وذلك في كتاب المناقب باب 25. قال: العلامات جمع علامة، وعبر بها المصنف لكون ما يريده من ذلك أعم من المعجزة والكرامة. فإذن العلامات تشمل الإيش؟ تشمل المعجزات والكرامة. قال: والفرق بينهما أن المعجزة أخص، لأنه يشترط فيها التحدي، أن يتحدى النبي من يكذبه. فإذا الذي يميز المعجزة التحدي. قال: ويشترط أن يكون المتحدى به مما يعجز عنه البشر في العادة المستمرة. وقد وقع النوعان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في عدة مواطن. إيش يعني النوعان؟ يعني المعجزات التي فيها إيش؟ تحدي، والكرامات التي ليس فيها تحدي. فمثلا نبع الماء بين أصابعه صلى الله عليه وآله وسلم، هذه فيها تحدي؟ نبع الماء من بين أصابعه تحدي هذه؟ قولوا، ما فيها تحدي. فإذا هذه تشبه ليش؟ تشبه الكرامة، تشبه الكرامة. لكن مثلا لما طلب المشركون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر، هذا إيش؟ هذه معجزة، لأن فيها تحدي. فالحافظ ابن حجر يقول: وقد وقع النوعان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في عدة مواطن، وسميت المعجزة لعجز من يقع عندهم ذلك عن معارضتها. وأشهر معجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم القرآن. أيوة، هذا أظهر معجزاته وأعظم معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تحداهم. وكما ذكر الحافظ ابن حجر أن المتحدى به يكون في قدرة ليش الطرف الآخر. فهل كان هذا في قدرة العرب؟ هي في قدرة العرب، لأنهم أهل البلاغة، ومع ذلك ما تمكنوا أن يأتوا بصورة من مثله، بصورة من مثله. قال: لأنه صلى الله عليه وسلم تحدى به العرب، وهم أفصح الناس لسانا وأشدهم اقتدارا على الكلام، بأن يأتوا بصورة مثله، فعجزوا مع شدة عداوتهم له وصدهم عنه. حتى قال بعض العلماء: أقصر سورة في القرآن إنا أعطيناك الكوثر، فكل قرآن من سورة أخرى كان قدر إنا أعطيناك الكوثر، سواء كان آية أو أكثر أو بعض آية، فهو داخل فيما تحداهم به. وعلى هذا فتصل معجزات القرآن من هذه الحيثية إلى عدد كثير جدا. ثم ذكر أوجه إعجاز القرآن، ذكر أوجه إعجاز القرآن، وهذا شيء مهم أيها الإخوة. نحن نقول القرآن يعني معجز، والله تبارك وتعالى تحدى به الكفار، ومع ذلك كثير منا ما يعرف أوجه إعجاز الإيش؟ أوجه إعجاز القرآن. قال: من جهة حسن تأليفه والتئام كلماته، وتجد لكل صورة يعني وقع معين، كل صورة مثلا: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر. لما تنتقل لصورة أخرى: لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. فتجد لكل صورة إيش؟ يعني وقع وتأثير معين. قال: وإيجازه في مقام الإيجاز كما ذكرنا، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هذا إيجاز. قال: وبلاغته ظاهرة جدا مع من ضم إلى ذلك من حسن نظمه وغرابة أسلوبه، مع كونه على خلاف قواعد النظم والنثر. فإذا هذا وجه، يعني ممكن تسميه وجه، يعني أوجه لغوية من ناحية اللغة. ومن أوجه إعجاز القرآن إخباره بأخبار الأمم الماضية، ولذلك قال الله تبارك وتعالى نبيه لما ذكر قصة موسى، قال: وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا. يعني أنت ما كنتش هناك عشان تخبرهم بقصة موسى عليه السلام في أهل مدين، وإنما هذا وحي من الله تبارك وتعالى، وإنما هذا وحي من الله تبارك وتعالى. قال: ومن أظهر معجزات القرآن إبقاؤه مع استمرار الإعجاز، وأشهر ذلك تحديه اليهود أن يتمنوا الموت، فلم يقع ممن سلف منهم ولا خلف من تصدى لذلك ولا أقلم. شوف سبحان الله، القرآن من كام سنة وما حد يعني يستطيع أن يتحدى، والله تبارك وتعالى حفظهم. قال: مع شدة عداوتهم لهذا الدين وحرصهم على إفساده والصد عنه، فكان في ذلك أوضح معجزة، فكان في ذلك أوضح معجزة. بل يذكر أن بعض الزنادقة والملحدين خرجوا في رحلة بحرية في سفينة، وعزموا على تمزيق المصحف فخسف الله تبارك وتعالى به، خسف الله هذا في هذا العصر. نعم. قال: وأما ما عدا القرآن من نبع الماء بين أصابعه وتكثير الطعام وانشقاق القمر ونطق الجماد فمنه ما وقع التحدي به ومنه ما وقع دالا على صدقه من غير سبق تحد. فإذا هذا نعرفه، أن المعجزات منها ما يشبه الكرامات إذا لم يكن فيها تحد، ومنها ما يكون معجزة إذا كان المقصود به التحدي. نعم. يقول الحافظ أيضا: وذكر النووي في مقدمة شرح مسلم أن معجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزيد على 1200، هذا في مقدمة شرح مسلم، مقدمة شرح مسلم، هذا في أول الكتاب، أن معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم تزيد على 1200. وقال البيهقي في المدخل: بلغت 1000. وقال الزاهدي من الحنفية: ظهر على يديه 1000 معجزة، وقيل 3000، وقد اعتنى بجمعها جماعة من الأئمة كأبي نعيم والبيهقي وغيرهما. فهذا في معجزاته عليه الصلاة والسلام. وذكرنا أن الفائدة من دراستها أن يزداد إيمانك ومحبتك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث الأول حديث أنس رضي الله عنه، وهذا مروي عنه من 3 طرق: من طريق ثابت وهو البناني، وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، وقتادة، ثلاثتهم عن أنس رضي الله عنه. قال الإمام مسلم: وحدثني أبو الربيع سليمان بن داود العتكي قال حدثنا حماد يعني ابن زيد قال حدثنا ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا بماء فأتي بقدح رحراح، بقدح رحراح، رحراح يعني متسع، فجعل القوم يتوضؤون فحزرت، حزرت يعني إيش؟ ها؟ ما تسمع ما يقول لك حزر؟ حزر يعني إيش؟ حزر يعني قدر يعني. قال: فحزرت يعني قدرت ما بين 60 إلى 80. قال: فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه، من بينها ولا منها، هذا اختلف فيه العلماء. طيب أيهما أبلغ، من بينها ولا منها؟ ها؟ منها، منها أبلغ. وقد ذكر هذا الحافظ ابن حجر في الفتح، ذكر عن القرطبي قال: ولم يسمع بمثل هذه المعجزة من غير نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، حيث نبع الماء من بين عظمه وعصبه ولحمه ودمه. وقد نقل ابن عبد البر عن المزني أنه قال: نبع الماء من بين، نبع الماء من بين أصابعه أبلغ في المعجزة من نبع الماء من الحجر، حيث ضربه موسى بالعصا فتفجرت منه المياه، لأن خروج الماء من الحجارة معهود بخلاف خروج الماء من بين اللحم والدم. فقالوا خروج الماء من أصابعه صلى الله عليه وسلم أبلغ من خروج الماء من الإيش؟ من الحجارة. قال الحافظ تعليقا على كلام القرطبي: وظاهر كلامه أن الماء نبع من نفس اللحم الكائن في الأصابع. قال: ويؤيده قوله في حديث جابر: فرأيت الماء يخرج من بين أصابعه. وأوضح منه ما ما وقع عند الطبراني من حديث ابن عباس، فجاءوا بشن قربة يعني، فوضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يده عليه ثم فرق أصابعه، فنبع الماء من أصابع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثل عصا موسى. نعم. طبعا الحافظ ابن حجر يقول: والأول أبلغ في المعجزة، يعني طبعا نبع الماء من أصابعه عليه الصلاة والسلام. على كل حال، سواء كان هذا من أصابعه أو من بين أصابعه، فالمعجزة قائمة بهذا. قال: وحدثني إسحاق بن موسى الأنصاري قال: حدثنا معن، وهو معن بن عيسى، وكان يسمى أو يدعى بعصا مالك، عصا مالك، عكاز مالك، لأنه دوما كان معه. قال: حدثنا مالك حا، وحدثني أبو الطاهر قال: أخبرنا ابن وهب عن مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحانت صلاة العصر، فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بوضوء يعني يكفيه هو، فوضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك الإناء يده، وأمر الناس أن يتوضأوا منه. قال: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه، فتوضأ الناس حتى توضأوا من عند آخرهم. قال: حدثني أبو غسان المسمعي قال: حدثنا معاذ يعني ابن هشام قال: حدثني أبي عن قتادة قال: حدثنا أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه بالزوراء، قال: والزوراء بالمدينة عند السوق والمسجد فيما ثم، المسجد فيما ثم، ثم أصلها ثم، والهاء هذه تسمى هاء السكت، ثم بمعنى هناك، فإذا هذه تسمى هاء السكت، كما في قوله تعالى: يا ليتني لم أوت كتابيه، الهاء هذه تسمى هاء الوقوف، إذا وقفت فيمكن أن تضيف الهاء. نعم، كما إذا سألت عن حال إنسان تقول كيف، يمكن أن تقول كيف، إذا سألت عن مكانه تقول أين، هذه تسمى هاء السكت. قال: دعا بقدح فيه ماء فوضع كفه فيه، فجعل ينبع من بين أصابعه، فتوضأ جميع أصحابه. قال: قلت: كم كانوا يا أبا حمزة، كنية أنس بن مالك؟ قال: كانوا زهاء الثلاثمائة، يعني يقربون من الثلاثمائة. قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بالزوراء، فأتي بإناء ماء لا يغمر أصابعه، يعني إذا وضع يده فيه لا يغمر أصابعه، أو قدر ما يواري أصابعه، ثم ذكر نحو حديث هشام. فإذا أيها الإخوة، يعني أعظم ما نستفيده من ذكر فضائله عليه الصلاة والسلام ومعجزاته ماذا؟ أن يزداد إيماننا به، فإذا أخبرنا بخبر صدقناه، وإذا أمرنا بأمر امتثلناه، وإذا نهانا عن شيء اجتنبناه. إذا أخبر صلى الله عليه وآله وسلم بأن الله تبارك وتعالى سينصر دينه ولو بعد حين، فتكون هذه عقيدة راسخة عند كل مسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفرج عن أمة الإسلام كربها، وأن يلهمها رشدها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.